بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث في ذكر دعوات في أبواب متنوعات، ما يقال عند رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. هذا من السنن العظيمة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند رؤية أهل البلاء، بأي نوع من البلاء أن يستحضر المسلم نعمة الله عليه بالعافية والسلامة، ويحمد ربه أن عافاه من هذا البلاء وفضله على كثير ممن خلق، فإنه إن أتى بهذه الدعوة العظيمة سلم بإذن الله تعالى من أن يصيبه ذلك البلاء. والبلاء قد يكون في الدين وأمره أشد، وقد يكون في البدن بأن يبتلى ببدنه بعاهة أو إعاقة أو نحو ذلك. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن الواجب على المسلم أن يحذر من الشماتة بأهل البلاء، فلا يأمن أن يبتليه الله بما ابتلاهم به. ولهذا يؤثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: إني لأرى الشيء أكرهه، فما يمنعني من أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. ما يقوله لأخيه إذا قال له: إني أحبك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود. هذا من السنن العظيمة التي تقوي الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وتزيد الألفة والمحبة بين المؤمنين، لأن دين الإسلام دين التحاب والتآخي والتآلف. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإذا أحب المسلم أخاه في الله، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، فليعلمه بذلك، وفي إعلامه بذلك تمتين للأخوة وتقوية للصلة بين المؤمنين. وفي هذا الحديث أن من السنة إذا أحب المسلم أحدا في الله عز وجل أن يعلمه بذلك، لأن إعلامه سبب لتقوية الصلة الدينية والرابطة الإيمانية، وهذا مطلب شرعي. ومن قال له أخوه: إني أحبك في الله، شرع له أن يدعو له بخير. ومن أطيب الدعاء المناسب لهذا المقام أن يقول: أحبك الذي أحببتني له. ما يقوله لمن صنع إليه معروفا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الأصل في من صنع إليه معروف أن يعمل على مكافأة من صنع إليه المعروف بمثل ما صنع أو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يجتهد له بالدعاء، ولهذا قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وأفضل ما يدعى له به هذا الدعاء الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الداعي به قد أبلغ في الثناء، وهو أن يقول: جزاك الله خيرا. وهي كلمة عظيمة جامعة في الثناء على أهل المعروف والإحسان، لما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله ليجزيهم الجزاء الأوفى. ولهذا قيل: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء. وأبلغ الدعاء هو هذه الدعوة العظيمة المباركة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ما يقوله في رؤية باكورة الثمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. رواه مسلم. أول الثمر هو باكورته في أول نضجه، فالسنة في ذلك أن يدعى بالبركة كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه الدعاء بالبركة عند رؤية باكورة الثمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون بأول الثمر، يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بالبركة، يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وكريم خلقه، والصغار تتشوف نفوسهم إلى مثل هذا أكثر من غيرهم. وفيه أيضا حسن التودد لهم وكسب قلوبهم وتنشئتهم على حب أهل الخير والفضل. ما يقال عند سماع صياح الديكة والنهيق والنباح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود وأحمد. السنة إذا سمع المسلم صوت الديكة أن يسأل الله من فضله، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها رأت ملكا، والملائكة تتنزل بالخير والرحمة فيسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وأما عند سماع صوت نهيق الحمر أو نباح الكلاب فيتعوذ بالله من الشيطان لأنها رأت شيطانا، والمشروع عند حضور الشياطين أن يتعوذ المسلم منهم. قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ما يقوله في الشيء يعجبه ويخاف عليه من العين. أنفع ما يكون في هذا المقام الدعاء بالبركة، والبركة هي بقاء الموجود ونماؤه وزيادته وسلامته من الآفات. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. رواه أحمد. قوله إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه، أي في هيئته أو في ملبسه أو في مركبه أو في مسكنه أو نحو ذلك. قوله فليبركه أي ليقل: اللهم بارك لي أو لفلان، ويذكر الشيء الذي أعجبه. قوله فإن العين حق، أي الإصابة بالعين حق، فإذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبركه ليدعو لنفسه أو ليدعو لهذا الشيء الذي عنده أو عند غيره بالبركة، بأن يبارك الله تبارك وتعالى فيه، وإذا بورك له فيه لم تؤثر فيه العين بإذن الله. وهذا يفيد أن الدعاء بالبركة بإذن الله يقاوم العين ويدفعها، فيقاوم قدر الله بقدر الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجه. في هذا الحديث دلالة على عظم شأن هاتين السورتين وعظم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع الجان والسحر والعين وسائر الشرور. وقد تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة، بحيث لم يبق من الشرور شيء إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. وعلى المسلم أن يقول عند خوفه على نفسه من العجب بصحة أو مال أو ولد: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقد جاءت هذه الكلمة في سياق مناصحة لصاحب الجنتين الذي أصيب بالعجب والغرور بما عنده من مال وخدم وغير ذلك، فأرشده من يحاوره إلى أن يقول هذا الذكر. فيؤخذ من هذا السياق أن هذه الكلمة تقال لطرد العجب، وهي من أنفع ما يكون في هذا الباب، والعجب مهلكة خطيرة للمرء. ويكفي دلالة على إهلاك العجب لصاحبه قصة هذا الرجل، فقد كان العجب ممحقة لبركة ما عنده من خير وعافية ونعمة وصحة. وهذه الكلمة فيها التبرؤ من حول النفس وقوتها، وأن الأمور كلها بيد الله المنعم المتفضل سبحانه. أما إذا نظر المرء إلى النعمة مجردة وجدارته ومهارته ونحو ذلك أصيب بالعجب المهلك، حتى ربما قال: أوتيته على علم عندي، أو ورثته كابرا عن كابر، أو أنا جدير به. فهذا كله يتولد من الغرور والعجب، نسأل الله العافية والسلامة. وبتمام هذه الحلقة 105 نصل إلى خاتمة هذا البرنامج. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث في ذكر دعوات في أبواب متنوعات. ما يقال عند رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. هذا من السنن العظيمة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند رؤية أهل البلاء، بأي نوع من البلاء أن يستحضر المسلم نعمة الله عليه بالعافية والسلامة، ويحمد ربه أن عافاه من هذا البلاء وفضله على كثير ممن خلق. فإنه إن أتى بهذه الدعوة العظيمة سلم بإذن الله تعالى من أن يصيبه ذلك البلاء. والبلاء قد يكون في الدين وأمره أشد، وقد يكون في البدن بأن يبتلى ببدنه بعاهة أو إعاقة أو نحو ذلك. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن الواجب على المسلم أن يحذر من الشماتة بأهل البلاء، فلا يأمن أن يبتليه الله بما ابتلاهم به. ولهذا يؤثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: إني لأرى الشيء أكرهه، فما يمنعني من أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. ما يقوله لأخيه إذا قال له إني أحبك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود. هذا من السنن العظيمة التي تقوي الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية وتزيد الألفة والمحبة بين المؤمنين، لأن دين الإسلام دين التحاب والتآخي والتآلف. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإذا أحب المسلم أخاه في الله، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، فليعلمه بذلك. وفي إعلامه بذلك تمتين للأخوة وتقوية للصلة بين المؤمنين. وفي هذا الحديث أن من السنة إذا أحب المسلم أحدا في الله عز وجل أن يعلمه بذلك، لأن إعلامه سبب لتقوية الصلة الدينية والرابطة الإيمانية، وهذا مطلب شرعي. ومن قال له أخوه إني أحبك في الله شرع له أن يدعو له بخير. ومن أطيب الدعاء المناسب لهذا المقام أن يقول: أحبك الذي أحببتني له. ما يقوله لمن صنع إليه معروفا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الأصل في من صنع إليه معروف أن يعمل على مكافأة من صنع إليه المعروف بمثل ما صنع أو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يجتهد له بالدعاء، ولهذا قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وأفضل ما يدعى له به هذا الدعاء الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الداعي به قد أبلغ في الثناء، وهو أن يقول: جزاك الله خيرا. وهي كلمة عظيمة جامعة في الثناء على أهل المعروف والإحسان، لما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله ليجزيهم الجزاء الأوفى. ولهذا قيل: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء. وأبلغ الدعاء هو هذه الدعوة العظيمة المباركة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ما يقوله في رؤية باكورة الثمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. رواه مسلم. أول الثمر هو باكورته في أول نضجه، فالسنة في ذلك أن يدعى بالبركة كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه الدعاء بالبركة عند رؤية باكورة الثمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون بأول الثمر يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو بالبركة، يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وكريم خلقه. والصغار تتشوف نفوسهم إلى مثل هذا أكثر من غيرهم، وفيه أيضا حسن التودد لهم وكسب قلوبهم وتنشئتهم على حب أهل الخير والفضل. ما يقال عند سماع صياح الديكة والنهيق والنباح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، رواه أبو داود وأحمد. السنة إذا سمع المسلم صوت الديكة أن يسأل الله من فضله، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها رأت ملكا، والملائكة تتنزل بالخير والرحمة فيسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وأما عند سماع صوت نهيق الحمر أو نباح الكلاب فيتعوذ بالله من الشيطان لأنها رأت شيطانا. والمشروع عند حضور الشياطين أن يتعوذ المسلم منهم، قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ما يقوله في الشيء يعجبه ويخاف عليه من العين. أنفع ما يكون في هذا المقام الدعاء بالبركة، والبركة هي بقاء الموجود ونماؤه وزيادته وسلامته من الآفات. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق، رواه أحمد. قوله إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه، أي في هيئته أو في ملبسه أو في مركبه أو في مسكنه أو نحو ذلك. قوله فليبركه أي ليقل: اللهم بارك لي أو لفلان، ويذكر الشيء الذي أعجبه. قوله فإن العين حق، أي الإصابة بالعين حق، فإذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبركه ليدعو لنفسه أو ليدعو لهذا الشيء الذي عنده أو عند غيره بالبركة، بأن يبارك الله تبارك وتعالى فيه، وإذا بورك له فيه لم تؤثر فيه العين بإذن الله. وهذا يفيد أن الدعاء بالبركة بإذن الله يقاوم العين ويدفعها، فيقاوم قدر الله بقدر الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وابن ماجه. في هذا الحديث دلالة على عظم شأن هاتين السورتين وعظم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع الجان والسحر والعين وسائر الشرور. وقد تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة، بحيث لم يبق من الشرور شيء إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. وعلى المسلم أن يقول عند خوفه على نفسه من العجب بصحة أو مال أو ولد: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقد جاءت هذه الكلمة في سياق مناصحة لصاحب الجنتين الذي أصيب بالعجب والغرور بما عنده من مال وخدم وغير ذلك، فأرشده من يحاوره إلى أن يقول هذا الذكر، فيؤخذ من هذا السياق أن هذه الكلمة تقال لطرد العجب، وهي من أنفع ما يكون في هذا الباب. والعجب مهلكة خطيرة للمرء، ويكفي دلالة على إهلاك العجب لصاحبه قصة هذا الرجل، فقد كان العجب ممحقة لبركة ما عنده من خير وعافية ونعمة وصحة. وهذه الكلمة فيها التبرؤ من حول النفس وقوتها، وأن الأمور كلها بيد الله المنعم المتفضل سبحانه. أما إذا نظر المرء إلى النعمة مجردة وجدارته ومهارته ونحو ذلك أصيب بالعجب المهلك، حتى ربما قال أوتيته على علم عندي، أو ورثته كابرا عن كابر، أو أنا جدير به. فهذا كله يتولد من الغرور والعجب، نسأل الله العافية والسلامة. وبتمام هذه الحلقة 105 نصل إلى خاتمة هذا البرنامج. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.